أنا 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 لا أجد لا أجد مصلحا لقلبي أنا كالقرآن، ولا أجد شارحا لصدري أنا كالقرآن.
القرآن يخبرنا أن بداية الإنسان تبدأ بعد الخطأ إذا تاب إلى الله عز وجل. آدم عليه السلام متى بدأت حياته؟ بعد الخطأ، بعد أن أخطأ وتاب بدأت حياة جديدة له. فالقرآن يخبرنا أن التوبة من الخطأ هي بداية حياة جديدة.
إن القرآن ده هو أعظم حاجة في الدنيا، هتخلي قلبي حي، هتحييه، هتوقظه، هتبعث الإيمان فيه من جديد.
الأشياء التي تفيدك فيها البوصلة القرآنية ونفعتني أنا شخصيا فكرة المواجهة والإعراض، متى تواجه ومتى تعرض.
أصل القرآن ده أنزله الله عز وجل إلينا حتى يخرجنا من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور.
أنت أسهمت في انتشار هذا الباطل من خلال المواجهة الخاطئة له، فصار مشهور ومعروف وكل شيء بسبب إيش؟ التصدي له. ولو أنك أعرضت عن كما قال القرآن انتهت القضية.
التزامي بالقرآن والتصاقي بالقرآن ومصاحبتي للقرآن تهديني لأعلى شيء في كل شيء، فما زال حمى القرآن شيئا إلا بارك.
أن الناس مهما حاولوا إسقاطك ما دام الله عز وجل رفعك لن تسقط، ومهما حاولوا أن يرفعوك ما دام الله عز وجل أسقطك لن ترتفع. الله عز وجل هو الرافع الخافض، لذلك أنت اجعل الله عز وجل في وجهك. إذا كنت تعمل وفقا للمعيار الإلهي لا تبالي بالناس.
أعظم إعجازا في القرآن والذي سمي لأجله القرآن معجزا هو كما قال الإمام الخطابي صنيعه بالقلوب وتغييره للنفوس.
أنت مهما فعلت من ذنوب، مهما فعلت من معاصي، في النهاية تأكد أنك في اللحظة التي ترجع فيها إلى الله الناس هذول كلهم لا رأي لهم. خلاص مش أنا في النهاية، من الذي سأقبله يوم القيامة؟ الناس ولا الله عز وجل؟ الله عز وجل. إذن المسألة منتهية.
صنيعه بالقلوب، القرآن لما بينزل على القلب بيفجر ينابيع الإيمان فيه.
لا تكون مثل التاجر، التاجر يعرض ما يعجب الناس وليس ما ينفع الناس. أنا هذه السلعة والله أنا أدري أنها ما تنفع الناس بس الناس يحبون أجيبها، صح ولا لا؟ هذا منطق التاجر، منطق المثقف، منطق المصلح ليس هكذا. أنا آتي بالفكرة التي تنفع الناس وإن لم تعجبهم.
القرآن ده حلو، يعني أنا واجد لذة عظيمة للقرآن. ما فيش حد بعيد عن الانتفاع بالقرآن أبدا طبعا. والله مهما كان القرآن ما يصاحبش حد إلا ويغير حياته ويقلب حياته رأسا على عقب، يغيرها لأقوم شيء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أحسن شيء وأفضل شيء وأجمل شيء.
إن كيف البوصلة القرآنية فعلا أنقذتني، تنقذك في حياتك لأنها تجعل المسار واضح.
القرآن ربنا عز وجل جعله داعي الإيمان الأعظم. ربنا سبحانه وتعالى سمى القرآن في القرآن داعي الإيمان. إزاي؟ قال الله عز وجل في أدعية المؤمنين الخاشعة في أواخر سورة آل عمران: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. من هذا المنادي؟ المنادي هو القرآن، كما قال محمد بن كعب القرظي: المنادي هو القرآن وليس النبي، لأن كل أحد لم يرى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن القرآن هو اللي باقي، هو اللي باقي في زمن النبي وبعد زمن النبي لغاية ما وصلنا دلوقتي. فالداعي للإيمان أكبر حامل للإيمان وأكبر موقظ وباعث للإيمان في القلب هو القرآن. فخلينا نتفق إن القرآن ده هو أعظم حاجة في الدنيا، هتخلي قلبي حي، هتحييه، هتوقظه، هتبعث الإيمان فيه من جديد. طب ليه إحنا بنخاف من ده؟ عشان إحنا عندنا صورة متوهمة عن القرآن، وللأسف صورة خاطئة. فلما نيجي نقول يا جماعة لا، القرآن يصلح لكل أحد، القرآن يصلح للأمي الذي لا يستطيع القراءة ولا الكتابة، ويصلح للعالم النحرير الذي هو متخصص في علوم الشرع وحافظ لكلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام السلف، يصلح لي الكبير ويصلح للصغير، يصلح للذكر وللأنثى، يصلح للعربي وللأعجمي. القرآن مصلح لقلوب كل هؤلاء، لا يخص نفع القرآن أحدا دون أحد أبدا أبدا والله، بل إن نفعه كان على الجبل على الجماد عظيما وبالغا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. من تأثر الجبل بهذا الكلام، كلام القرآن، هيخشع وينصدع ويتصدع من خشية الله. فلازم ندرك في أول الأمر إن القرآن نفعه مش ليس لأحد دون أحد. القرآن نفعه عام لي ولك ولها وللصغير وللكبير وللعالم وللأمي وللعربي وللأعجمي، فده يدفعنا ويفتح لنا الأبواب إنه بلا خلاص ده لابد أن تكون لي علاقة مباشرة مع القرآن. القرآن ده أنا بقول أمي وأعجمي وكذا، عشان نقول إن القرآن عشان يتفتح مش لازم يكون بيني وبينه وسطة، مش لازم يكون بيني وبين القرآن حد يقول لي لا خد بالك أصل دي معناها كذا أصل دي كذا. لا، يعني مش لازم عشان أتأثر بالقرآن أكون فاهم لكل حاجة فيه أو أكون عارف دقائق معانيه، لا خالص.
هنا بتتكلم طبعا عن التأثر مش عن فهم المعاني،
أنا بتكلم عن الانتفاع بالقرآن يا باشمهندس. يعني كيف ننتفع بالقرآن؟ أصل القرآن ده أنزله الله عز وجل إلينا حتى يخرجنا من الظلمات إلى النور، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. يهدي ويخرج ويهدي تاني، يعني اتنين يهدي في نفس الآية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، مش للسبيل القويم، لا لا، لأقوم حاجة. القرآن يهدي لأفضل شيء، التزامي بالقرآن والتصاقي بالقرآن ومصاحبتي للقرآن تهديني لأعلى شيء في كل شيء. فما زال حمل القرآن شيئا إلا بركة. لو دخل علي وأنا تاجر جعل تجارتي رابحة بإذن الله، يرجون تجارة لن تبور، جعل دراستي موفقة، جعل شخصيتي مهتدية، جعل ذهني رزينا، جعل قلبي صالحا منيرا، جعل جوارحي مستقيمة، هو ده القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولذلك لما دخل القرآن قلوب الصحابة، الصحابة دول اللي كانوا مبارح يعبدون الأصنام ويعظمون الحجارة ويقطعون الأرحام ويسيئون الجوار ويأكل القوي منهم الضعيف، يئدون البنات ويرتكبون الفواحش، يفعلون أمورا يعني الله المستعان. ثم يأتيهم القرآن فيصيرون أرقى الناس قلوبا وأبر الناس نفوسا وأقلهم تكلفا وأعمقهم علما وأعظمهم تعلقا بالله عز وجل وأجلهم إيمانا. هذا الذي كان بالأمس يئد بنته الآن يقف أمام الله عز وجل في صلاة الليل يبكي وفي وجهه خطان أسودان من البكاء، وإحنا إن شاء الله نتعرض لده بإذن الله وإحنا نتكلم. لكن إحنا محتاجين نعرف أن هذا القرآن مغير لنفوس الخلائق. إحنا بنقول القرآن معجز، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من المعجزات كم كثيرا جدا، لكن أعظم معجزاته بالاتفاق عليه الصلاة والسلام أعظم معجزاته هي القرآن. طيب كيف يكون القرآن معجزا؟ يعني القرآن معجزة صح؟ يعني إيه معجزة القرآن؟ يعني إيه؟ معجزة القرآن له إعجاز بياني وبلاغي وإعجاز غيبي من إنبائه بغيبيات الأمور وإعجاز علمي وإعجاز تشريعي، لكن أعظم إعجازا في القرآن والذي سمي لأجله القرآن معجزا هو كما قال الإمام الخطابي صنيعه بالقلوب وتغييره للنفوس. صنيعه بالقلوب، القرآن لما بينزل على القلب بيفجر ينابيع الإيمان فيه. القرآن لما بيختلط بنفس بيخرج منها هذا البطل في العبادة والبطل في المناجاة والبطل في البذل لدين الله والبطل في الصبر على أقدار الله وقضاء الله، البطل في الالتزام بالشرع عموما. هذا البطل المؤمن الموحد المخبت المضحي الباذل لا ينتج إلا من القرآن. ولهذا نتج الصحابة، نتج أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من تربية القرآن ومن فعل القرآن ليس غيره. فلذلك الصحابة كان لهم تعلق بالقرآن عجيب عجيب، كانوا لا يخافون التعامل مع القرآن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نفسه كان سيب لهم المجال مفتوح. الآية كانت تنزل يا شيخ هلال، الآية كانت تنزل النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان يجمع يلا جماعة الصحابة يلا نشرح الآية ويلا نقول بقى معانيها عشان يقدروا يفهموها؟ لا خالص، الصحابة كانت الآية تنزل يفرحون بها ويستبشرون بها وكانوا يتشوقون لنزول الآيات. لولا أنزلت آية، هو في حاجة نزلت ولا إيه؟ فلما تنزل الآية ياخدوها ويطيروا بها فرحا. فيجي الصحابة للنبي أحيانا في بعض الآيات هتلاقي الصحابة جايين للنبي خايفين، هو لا يا رسول الله الآية دي لا ما أقدرش. لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كلنا بنعصي وكلنا بنخطئ وكلنا بنزل، ينهر أبيض ده كده العملية صعبة جدا. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله وأينا لم لا يظلم نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، بعدما ضحك، أولم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أنا عندي هنا شاهد. إيه الشاهد؟ الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتركهم أحيانا، كانوا يفهمون القرآن فهما يعني ليس على الوجه الصحيح، لكن كان بينهم وبين القرآن تعامل خاص، تفاعل مباشر، أنا لا أريد بيني وبين القرآن وسط.
حلو، بس أنا عندي هنا تحفظ على حتة، يعني إحنا ما ينفعش نقارن حالنا بحال الصحابة. نعم. يعني هم كانوا أهل لغة وكانوا يعني كانت الفصاحة عندهم بالسليقة، فيعني هتنزل الآية هم هيفهموا أكثر معانيها من غير ما يحتاجوا يسألوا، فلما يشتبه عليهم معنى زي آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فيروحوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يجدوا الجواب الشافي، لكن إحنا ما نقدرش نتعامل، ما نقدرش نعمل زي ما الصحابة كانوا بيعملوا.
إحنا الجواب على ده بيكون في كلمة واحدة بس، إن اللي أنا بقوله ده في التفاعل فقط مش في نقل الفهم للناس.
بالضبط كده.
القرآن مؤثر، أنا قلت لك حتى في الأعجمي اللي كان من فارس واللي من الروم واللي من الحبشة واللي مش من العرب أصلا وليس عنده هذه يعني الحذاقة والمهارة في فهم لغة العرب، وهو مش عربي أصيل، كان بيجي ويفهم القرآن على حد فهمه وعلى يعني فهمه للعربية، وكان بيتأثر وكان بيؤمن وكان بيخبت وكان بيذعن، فهو القرآن صالح له من حيث النفع من حيث النفع والتأثير، لكن مش من حيث ان انا انقل بقى فهمي للناس اقول يا جماعه يلا تعالوا ما القران سهل، لا 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 ابدا. القران هنا لا، القران عزيز، القران مهيب، الكلام فيه محتاج رصانه محتاج علم محتاج فهم، لكن من حيث الانتفاع ينفع كل احد. انا لا اجد مصلحا لقلبي انا كالقران، ولا اجد شارحا لصدري أنا كالقرآن. أنا ليه بقول أنا؟ لأنه أنا أول ما التزمت كان بسبب القرآن بفضل الله عز وجل، ولما حفظت القرآن ذقت من الإيمان لذة، والله والله وددت أن لو لم تنتهي فترة حفظي للقرآن. يعني أنا كل لما أكلم الشباب أقول لهم كده، أقول لهم يا شباب أنا فعلا كنت أود ألا تنتهي فترة حفظي للقرآن حتى أموت، لما رأيت في فترة حفظي للقرآن من طهارة قلب وزكاة نفس وتعلق بالله عز وجل ووجدان للذة العبادة وبهاء الطاعة وحلاوة المناجاة، يعني لم أجد مثلها بعد أن انتهيت من حفظ القرآن. القرآن عجيب في هذا الباب. أنا كنت يعني
طب إيش معنى فترة الحفظ؟ يعني موت يعني بالتلاوة تجديد العهد مع القرآن هتحس بنفس الأحساس؟
لأن فترة الحفظ فيها تكرار للقرآن لا يكون كما في غيرها، وأنا عشان عاوز أحفظ صفحة
في إيدنا برضو.
نعم
في إيدنا برضو مراجعة،
لو هتراجع بنفس القدر. أنا بتكلم عن نفسي، يعني لو إنسان هيترك القرآن،
أنا بتكلمش عن نفسي برضو.
لكن فعلا أنا الله يهدينا واجعلنا من الصالحين، لكن أنا لو بأراجع القرآن وأكرره كما كنت أكرره في فترة حفظي، إن أنا علي النهاردة تسميع 7 أجزاء لازم، أنا من أول اليوم لآخر اليوم المصحف في إيدي وخايف ونام والمصحف جنبي أو تحت المخدة، وأصحى أجيبه أصلي وبعدين أراجع من أول الفجر، ما أنا ورايا مراجعة طويلة. فالملازمة الطويلة للقرآن، انا خد بالك يا باشمهندس هلال اني لم اكن انتبه لذلك، يعني
سلام مرات ما حد يقول كده، يعني الموضوع معلق.
انا فعليا ما كنت اريد من القران وقتها انه انا بقى يعني يطهر قلبي وتزكو نفسي وافارق ما كنت عليه فيما قبل الاستقامه والهدايه، يعني من قسوه للقلب وجفاف للنفس، لا خالص. أنا بفضل الله عز وجل أحببت القرآن وأنا يمكن الله يغفر لي ويهديني كنت مقصر في الصلاة أصلا ويعني كنت أيوة أنا كنت بعيدا عن طريق الهداية تماما، وكان سبب دخولي يعني هذا الباب وحبي للقرآن، القرآن له لذة، له سطوة، له بهاء، له جمال. كنت أسمع الشيخ السيد متولي عليه رحمة الله في سورة يوسف، وأنا لا أحصي عددا كم سمعت هذه السورة من الشيخ عليه رحمة الله، لا أحصي عددا، ما كانت تنتهي إلا وتبدأ، هي 24 ساعة شغالة اللهم إلا فترات النوم بس. طب وأنا أحيانا كنت مفرط في الصلاة، يعني ممكن يأتي وقت يبدأ من أوله إلى آخره ولا أصلي، لكن أسمع الشيخ السيد متولي. انبهرت، سمعته مرة في وسيلة مواصلات كنت ركبها، وبعدها يعني سعيت ان انا اجيب ايه التلاوة دي، جبت التلاوة بفضل الله، وبقيت بقى وانا بلعب بسمعها، وانا في البيت بسمعها، وانا قاعد بذاكر مشغلها، حتى يعني نصحني بعض الناس اسأل الله ان يجزيه خيرا وان يبارك فيه وان يحفظه، لما لأني علقت معايا آية في سورة يوسف من اللي كان بيتلوها، فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فيعني كانت الأيتين دول يعني آخذين بمجامع قلبي، فنصحني بعض الناس مرة وأنا بدندنها مع نفسي ولم أكن أعلم أن أحدا يسمعني، قال لي أنت لو حفظت القرآن يا صد ده خسارة، خسارة يذهب في غير القرآن.
سبحان الله.
والله يا بشوان سلال لما يعني وأنا عاوز أقول لك إن أنا أول مرة ذهبت فيها الحلقة حفظ القرآن ما كنت نويت إن أنا يعني إن أنا أنتظم في الصلاة برضو. يعني أنا رايح لحلقة القرآن وانا يعني والله القران ده حلو، يعني انا واجد لذه عظيمه للقران. لما حفظت القران واول حلقه بعد ما قعدت ويعني الشيخ بقى اعطاني الورد اللي انا المفروض احفظه وقرأ الورد معايا وقرأت الورد صححته عليه وبعدين مشيت، قلت لا خلاص بقى
كفايه بقى
فمن من من وقتها الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
بس الحمد لله انا يعني من بيت قران بفضل الله عز وجل، يعني والدي ربنا يحفظه ويبارك في عمره ويرضى عنه وينفع به ويجعله من الصالحين.
آمين.
الصادقين المتقين.
آمين.
والدي حفظ على كبر ما يزيد عن 20 جزء في القطار وهو رايح الشغل وهو جاي من الشغل،
ما شاء الله ممتاز.
انا كنت انبهر من والدي ربنا يحفظه ويبارك فيه، هو يعني ان شاء الله يسمع هذا الكلام، اسال الله ان يجزيه عني خيرا.
امين يا رب.
وان يعينني على بره. امين. يعني كنت ابويا كثير الاستشهاد بالقران ومحب جدا للقران وهو يعني بيحب يصلي ورايا مع اني يعني يعني انا ايه ما يعني هو صوته جميل يعني
ما شاء الله،
لكن هو لا يصلي يعني مش عارف ليه، انا بقول له اتقي الله
كده على الملأ قدام الناس كلها
يعني هو ما بيحبش يصلي امام للاسف، فربنا يجعله من الصادقين الصالحين. والدي يعني ربنا يبارك فيه ويحفظه، يعني ان شاء الله ارجو ان شاء الله احسبه يكون من أهل القرآن لأنه محب للقرآن جدا، هو حفظ أكثر من 20 جزء لكنه لم يختم بعد، وإن شاء الله يختم، أسأل الله عز وجل أن يرزقه يعني ختمة لكتابه وأن يجعله من أهل القرآن العالمين به العاملين به.
آمين.
ويعني الشيء يذكر برضو من الأمور الجميلة في بيتنا، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، وأنا يعني أنا قاصد لذكر هذه الأمور، واعذروني على الاستطراد في نفسي.
لا تلاقي الناس كلها عايزة تعرف، قوله طلع.
أنا يعني والله لا أحب الأمور دي خالص ولا أحب الكلام عن نفسي.
لا شيء يذكر يعني. لكن أنا أظن أن المناسبة جيدة يعني.
يعني أنا برضو والدتي بفضل الله عز وجل حفظت، يمكن والدي حفظ 20 جزء دول بعد يمكن سن 40 مثلا، لكن أمي بفضل الله عز وجل بدأت حفظ القرآن. والدي حفظ قبل يعني هدايتي بكثير، لكن أمي حفظت القرآن بعد سن 50
ما شاء الله،
وهي الآن تحفظ 20 جزءا
ما شاء الله،
بدأت بعد بعد 50 ويعني هي الآن تحفظ 20 جزءا بفضل الله عز وجل ومستمرة. وكان سبب حفظها للقرآن إن هي جت تصلي التهجد معايا في مسجد مرة، أنا بأصلي إمام في هذا المسجد
ما شاء الله،
فدخلت مسجد النساء فيعني تلاطف معها النساء جدا وتوددنا لها وبششنا لها، فيعني خرجت وهي فرحة جدا يعني.
أمي كيف تفوقت على أمك؟
الله أكبر والله.
بعد 60
ما شاء الله تبارك الله. طب وحفظت؟
16 جزء.
الله أكبر ما شاء الله تبارك الله. أنعم وأكرم.
الله
ما أكثر الخير في أمتي محمد صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله.
الله يجعلهما من أهل القرآن.
آمين.
الله يجعل أمي
آمين.
وأمك من أهل القرآن.
آمين.
الله يجعل أمي وأمك من أهل القرآن.
آمين.
العالمين له العاملين به. آمين آمين. يعني اقترحت عليها أن هي تحفظهما برضو، قالوا لها تعالي. وسبحان الله كان هذا الفتح المبين، وذهبت وهي الآن تقرأ القرآن أحسن مني ويعني ما شاء الله متقنة لأحكام التجويد. الشاهد بقى من كلامي إنه ما فيش حد بعيد عن الانتفاع بالقرآن أبدا والله، مهما كان القرآن ما يصاحبش حد إلا ويغير حياته ويقلب حياته رأسا على عقب، يغيرها لأقوم شيء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أحسن شيء وأفضل شيء وأجمل شيء. فالانتفاع بص أنا بحب أوي تقسيم العلماء لأنواع التدبر. التدبر نوعين، التدبر منه تدبر معاني ومنه تدبر محبة. تدبر المعاني أنا بفتح المصحف بعرف معاني الآيات وتفسيرها وأقوال الصحابة فيها وأقوال أهل العلم فيها وبفهم بقى، يعني ده بقى إيه تدبر يحتاج شيئا من العلم،
يحتاج لازم تفهم الأول عشان تعرف تتدبر.
في تدبر هو قبل التدبر ده أصلا اسمه تدبر محبة، إن أن أعلم أن هذا القرآن كلام من؟
كلام الله.
ويكفي أنت تقرأ بين يديك كلام الله، رسائل الله لك، كلام الله إليك، هداية الله لقلبك. هذا القرآن من الذي تكلم به؟ الله. أعطاه لمن؟ لأفضل الملائكة. نزل على من؟ على أفضل الناس. في أي زمن؟ في أفضل الليالي. فلا ينال هذا القرآن إلا أفضل قلب، ولا يودع هذا القرآن إلا في أحسن قلب، ولا ينزل هذا القرآن على قلب إلا جعله أرق قلب وأصفى قلب وأنقى قلب. تدبر محبة. هذا القرآن أنا علمي أنه كلام الله، هذا يصير قلبي بحال آخر، يجعلني أتفهم القرآن وأعيش مع القرآن بحال آخر. زي أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومربيته رضي الله عنها، لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعمر العظيمان قال له هلم بنا نزور أم أيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، تعال نروح نزور أم أيمن نبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فراحوا قعدوا مع أم أيمن، فلما قعدوا مع أم أيمن بكت أم أيمن، فأبو بكر بيصبرها، فقال لها أبو بكر وعمر قال لها يا أم أيمن أو ما علمت أن ما عند الله عز وجل خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما في هذه الدنيا؟ أنت تبكي ليه وهم يظنونها تبكي لموت رسول الله؟ فقالت والله لا أبكي لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
ولكن أبكي لانقطاع الوحي من السماء. أنا ببكي عشان السكة اللي بيننا وبين السماء اتقفلت، ما عدناش هنسمع كلام لربنا، ما عادش هيجيلنا رسائل من ربنا، ما عادش هينزل لنا وحي من ربنا. شفت الحب المحبة هي لا تبكي إلا لأن الوحي قد انقطع من السماء. جماعة الحب الشعور ده بيفجر ينابيع الإيمان في القلب من مجرد أنك تفتح القرآن. أحيانا بعض أمهاتنا في القرى وكذا، والله أنا أحيانا كنت أجلس وسط أقاربي فيعني ممكن يعني الشيء بشيء يذكر بقى وخلاص. وهي ايه
النهاردة القعدة عائلية شو
الله يجعلنا من الصالحين ويجعل في هذا الكلام فائدة ونفعا امين. لكن في زمن كورونا كنت بخطب في البيت وكان بيجتمع الاهل ولي جدت زوجتي الله يرحمها ويغفر لها كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب. والله يا باشمهندس هلال لا تقرأ ولا تكتب وأنا أخطب الخطبة بعادي يعني وما أذكر آية من الآيات وأنا بقولها عادي جدا آية من الآيات إلا والآية بتعيط. أتلو آية تانية في وسط الخطبة عادي عن أي موضوع إلا والآية بتعيط. فبستغرب جدا. ففي الأعداد الخاصة معاها أكلمها تقول لي يا ابن أنا بحب القرآن. شوف أم أيمن
سبحان الله
يعني النساء اللي فيهم بساطة وفيهم كده وربما أحيانا بيكونوا أميين يكونوا لا يحسنون القراءة ولا الكتابة إلا القرآن يتلى القرآن أصلا ده كلام ربنا ده مش كلام حد هذا ليس كلامي ولا كلامك كلام المخلوقين فيه موات فيه عديم النفع ليس ذا قيمة أما كلام الله روح وكذلك أوحينا إليك روحا روحا الله عز وجل سمى كلامه روح وفي هذا دلالة على سره الإحياء العجيب. الله سمى كلامه نور الله سمى كلامه برهان الله سمى كلامه شفاء الله سمى كلامه رحمة كل هذه أسماء للقرآن فده ده كلام ربنا فلما يقال كلام الله عز وجل لا ده كلام ربنا فلما افتح المصحف تفاعلي مع الآيات سيكون مختلفا ليه هذا اسمه تدبر ومحبة أنا الآن واضع بين يدي كلام الله كلام الله ليس كلام أحد من المخلوقين أول ما أعرف أن ده كلام ربنا لا يعني يأخذني الوجل والخوف والمهابة والمهابة والانكسار ده كلام ربنا عز وجل لي زي واحدة كده ابنها مثلا مسافر بقاله 5-6-7-8 سنين ويبعت لها رسائل كل فترة كده على ايه احنا كان زمان في ورق دلوقتي على فهتعمل ايه هي لو هي لا تحسن القراءة تقول لحد اقرأ لي الرسالة دي فلما اقرأ الرسالة تقول له لا اقرأ لي تاني فيجوا على الحتة كده تقول له لا 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 اعد لي كده الحتة دي وهي تستلف بما تسمع انها سمعتها مرة لكن لا كلام الحبيب مختلف الكلام من الحبيب مختلف كان زمان اما يعني اما حد من مشايخنا يبعت لنا بقى الشيخ يبعت لنا رساله اما كان بيجي لي رساله على الواتس حد من المشايخ الكبار اللي هو بيبعت عشان يسال عليا ولا من الفرح ومن النشوه ومن يعني عظمه السرور تشغل الفويس تسمعه الله تسمعه تاني وبعدين في حته حلوه
ايوه
تسمعه تاني تجيبها من الحته دي ها هو كده يعني هو احيانا لا يتطلب منك هذا الانتفاع مش احيانا هو دائما لا يتطلب منك الانتفاع ان تكون معظما للامر لا والله ان تفتح مصحفك هذا يكفي ان تفتح مصحفك بهذه النفسيه مريدا للتاثر مريدا للانتفاع الامام مجاهد سيدنا الامام مجاهد ماذا كان يقول كان يقول والله لا يقعد احد على القران لا يقعد أحد على القرآن إلا قام عنه بزيادة أو نقصان مفيش حد بيفتح المصحف إلا وبيقوم متغير متغير للزيادة ومتغير للنقصان إزاي هو قال متغير إما بزيادة أو نقصان طب بالزيادة ماشي لكن بالنقصان إزاي قال ألم تسمعوا قول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة فالمؤمن بقعدته على القرآن بجلوسه أمام القرآن بفتحه لكتاب الله عز وجل وقراءته لكلام الله يزداد إيمانه علم أو لم يعلم علم أو لم يعلم إذا كان يجلس مريدا للانتفاع والتأثر وإن كان لا يفهم شيئا مما يقال وإن كان ليس متخصصا في اللغة ولا في التفسير لا هو بيقرأ كلام الله عز وجل ويفهم ظواهر المعاني يفهم ظواهر المعاني ده هذا يقوم بزيادة ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. طب هذا الذي يقرأ القرآن ولا يريد التأثر به ويهذه هذا الشعر وينثره نثر الدقل كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يا عم أنت بين يديك هذا المعين الصافي للهداية، هذا المعين الصافي للهداية، لن تستطيع أن تنال الهداية إلا منه، ولا الاستقامة إلا يعني أعظم درجات الاستقامة وأعظم درجات الثبات على الهداية إلا منه. وأنا أختم يعني الجزئية دي حتى لا أطيل فيها، وإن كان يعني الكلام فيها طويل، بكلام رفعه بعض الناس للنبي عليه الصلاة والسلام وصححه كالحاكم في المستدرك، ومنهم من أوقفه على ابن مسعود رضي الله عنه، ولكنه في كل الأحوال العلماء مجمعون على مضامينه. كلام جميل أوي عن القرآن. ما هو القرآن؟ يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، هو الذكر الحكيم، هو الصراط المستقيم، هو الذي لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. وشاهدي في هذا الكلام مما كنت يعني أؤكد على معانيه: ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. ده هو دي السك، عاوز الهداية دي السك، عاوز التوفيق والسداد والثبات على الإيمان وزيادة الإيمان ونقاء القلب وصفاء القلب والبعد عن الشهوات وشفاء النفس من الكدر وشهوات الدنيا وكذا، عليك بالقرآن. فمن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وإيه تاني؟ قال: فهو الذي لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. لا أخلق على كثرة الرد، أنت عارف لما تلبس اللبس مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ومية ورا بعض ورا بعض تخسره فيخلق يبلى
يدوب.
القرآن لو قرأته عشرات بل ومئات المرات، كل مرة تجد معاني جديدة، كل مرة تجد أثر جديد، كل مرة تجد واقع جديد على القلب، كل مرة تجد طهارة للقلب مختلف وصفاء للقلب مختلف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن حال المؤمن مع القرآن، حال المؤمن مع القرآن كإيه؟ كالحال للمرتحل، كالحال للمرتحل لا يستقر في مكان، يخلص ويرجع ويخلص ويرجع ويخلص ويرجع، كالحال للمرتحل. فمن ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، لا يخلق على كثرة الرد، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. الله يجعلنا من أهل القرآن.
درس وغديك بالمعلومات لكن لا تزوجك ببوصلة حياتية من خلالها تدير حياتك كلها. وهنا ميزة النظام التربوي القرآني، أنه يزودك ببوصلة يعني تدير حياتك كلها وفقا له، وبوصلة واضحة تماما. ممكن أذكر لك 20 مثال من يعني في تجسيد البوصلة القرآنية. يعني مثال: في السابق كنت مثلا أتحاور مع الجميع، أي شخص أتحاور معه ما في مشكلة، لكن حينما تعود إلى القرآن يخبرك أن الحوار ليس مع الجميع، لأن الناس نوعان: ناس تحب الحقيقة وناس تكره الحقيقة. في ناس تكره الحقيقة لأن الحقيقة مسؤولية، والمسؤولية تتطلب عملا، والعمل له كلفة، والإنسان يكره الكلفة يريد الراحة، وبالتالي هو لا يريد الحقيقة حتى لا يتحمل تبعاتها بعد ذلك. فهؤلاء لا ينفع معهم الحوار لأنه هو أصلا لا يريد الحقيقة، والحوار إنما شرع لكي يوصل الحقائق. فإذا كان الآخر لا يريد الحقيقة أصلا فلماذا نتحاور؟ وهذا ما توضحه جيدا بداية سورة البقرة. الله عز وجل يقول: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب شو الفائدة ندعوهم إلى الله إذا كان الكفار ما في فائدة منهم؟ لا، هو يقصد الصنف الجاحد، الذين كفروا يعني الذين جحدوا، هؤلاء لا فائدة من الحوار معهم، اتركهم. لكن بعد شوي تجيك آيات: يا أيها الناس، يخاطب عموم الناس الذين يريدون الحقيقة، هؤلاء هم اللي ضالين عن الحقيقة لا يعرفون الحقيقة. هؤلاء يتحاور معهم إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، يصير في نقاش وحوار مع الذين يريدون الحقيقة ولا يعرفونها. أما الذي أخذ موقفا سلبيا من الحقيقة لأنه لا يريدها أصلا، هذا لا تفتح معه باب الحوار. وهكذا أنا ارتحت نفسيا، أشوف أول شيء أتأمل في الدوافع النفسية عند الشخص. إذا كان هو فعلا لديه ما يثبت أنه لا يريد الحقيقة أصلا، وهذا يعني أكثر ما يكون لما يشخصن المسألة. لما تجد مثلا في شخصية مشهورة يحبها حبا كبيرا، ما يستطيع أن يناقشك بعقلانية، خلاص هو مؤيد لهذا الشخص تماما 100%، خلاص تقول طيب الله يسعدك معه والله يسهل لك، بس أنا ما أقدر أناقشك في أي فكرة من أفكاره، لأن أنت مش معيارك الدليل، معيارك هذا الشخص، هذا الشخص بما أنه قال هذه الفكرة فهي صحيحة. وهكذا في أشياء كثيرة، أو أحيانا في الآراء السياسية، هو مؤيد الدولة الفلانية لا تقول إلا صواب، الدولة الفلانية لا يصدر منها إلا خطأ، خلاص. الشخص الذي متمحور حول الأشياء والأشخاص وليس الأدلة لا فائدة من الحوار معه. لذلك الله عز وجل قال فأعرض عنهم، خلاص فأعرض عنهم. طيب من الأشياء التي تفيدك فيها البوصلة القرآنية ونفعتني أنا شخصيا فكرة المواجهة والإعراض، متى تواجه ومتى تعرض. في السابق كنا نعتقد المواجهة دائما ضد أي باطل، لكن القرآن يخبرنا أن الباطل نوعان، باطل يموت بالمواجهة وباطل يموت بالإعراض. في باطل إذا واجهته يموت، وفي باطل إذا واجهته ينمو ويزدهر. أنا أضرب لك مثال، شفت سلمان رشدي في بداية الثمانينات لما طلع كتاب آيات شيطانية، كان عندنا أحد الأساتذة يقول أنه كان زميل لهم في لندن في ذاك الوقت، لما طلع كتاب آيات شيطانية ما حد درى عنه ولا حد سمع عنه أي شيء،
أعرضوا عنه،
لا الناس تركينه أصلا، هو كاتب مجهول لا أحد يدري عنه، إلا أن جاء الخميني وأصدر فتوى بإهدار دمه، صار حديث العالم في كل منبر دولي يستضاف وله جوائز دولية، وكتابه صار من أكثر كتب انتشارا في العالم. ماذا فعل؟ روج له ترويج مجاني، وهذا يدخل في باب الإثم والعدوان، التعاون على الإثم والعدوان، لأنك أنت أسهمت في إشهاره، أنت أسهمت في انتشار هذا الباطل من خلال المواجهة الخاطئة له، فصار مشهور ومعروف وكل شيء بسبب إيش؟ التصدي له، ولو أنك أعرضت عنه كما قال القرآن انتهت القضية. شوف المقابلة الصهاينة إيش فعله مع المسيري، المسيري رحمة الله عليه، عبد الوهاب المسيري من خيرة العقول الإسلامية في العصر الحالي، في عام 2000 أصدر موسوعته، تعرف موسوعته الكبيرة عن اليهود واليهودية والصهيونية، وكان يترقب ردة فعل الصهاينة، ماذا سيقولون عنه؟ أنهم بيألفون كتب وبيعقدون مؤتمرات ويكتبون مقالات عنه، ولا سووا شيء، تركوه تماما، أهملوه تماما. حتى المسيري رحمة الله عليه كان يسميها مؤامرة الصمت، تركوه حتى يموت المشروع، لأنهم لو تصدوا له وتكلموا عنه سيبدأ الناس يتشوفون له، إيش هذا؟ إيش قال؟ إيش كانت عنده أفكار؟ فيبدأون يهتمون بالكتاب، لكنهم أعرضوا عنه. فغضب المسيري غضبا شديدا على هذا الإعراض، لكن هم طبقوا نفس هذا الذي نقوله اليوم، فكرة المواجهة لا تكون مع كل شيء، نحن لا نواجه لأجل المواجهة، هي القضية مش استعراض عضلات.
فإذا في شخص تافه مثلا، الحين الكلام هذا حق المنصات الإعلامية، إذا في شخص تافه بعض المرات استضافته ممكن تزيد من انتشار هذه التفاهة، بعض المرات الإعراض عن هذه الشخصية والأفكار، يعني أنا قاعد أحاول أفتش حتى بطريقة عملية، يعني حتى حقي أنا على سبيل المثال يعني.
لا هو هؤلاء يعني المشهورون الذين يعتمدون على التفاهة والذين يعتمدون على الأشياء السيئة في انتشارهم، هؤلاء ينتشرون بسبب ماذا؟ بسبب التفاتنا لهم. لو أوقفنا الالتفات لهم ولم ننتبه لهم وأعرضنا عنهم لا يستطيعون أن يكملوا مسيرتهم،
راح يصححون على الأقل يمكن بعد.
التفاتنا وقود لهم. شفت السيارة مهما كانت فخمة تمشي بدون بترول؟ ما تمشي، لازم تضع فيها وقود وتمشي، هؤلاء وقودهم الالتفات، إذا ما التفتنا ما يمشون. لذلك هو يريد أن يجلب انتباهك، ماذا يفعل؟ ما عنده شيء إيجابي، ما عنده شيء جيد، ما عنده شيء نافع يقدمه للناس، فيبدأ بالأعمال السيئة، يتاجر بكل الناس، يتاجر بأصدقاء، حتى بعضهم يتاجر بأهله ويعرضهم للناس، المهم أنه يجلب الانتباه. أنت لما تبدأ تتحدث عنه بهدف التحذير، أنت لا تدرك بذلك أنك ماذا تفعل؟ تروج له، هو يريد هذا الاهتمام، هو يريد لهذا الانتباه، والمسألة خاضعة لتقدير الناس في الأساس.
صح.
لأن في بعض الناس مثلا فعلا إذا كان الباطل كبير جدا ومنتشر يجب أن يواجه، لكن باطل صغير بالإعراض عنه ممكن أنه ينتهي، يجب أن تعرض عنه. لذلك لابد أن نفهم فلسفة المواجهة والإعراض في القرآن، لأنها تحدد لك بوصلتك التامة في هذه الحياة، متى تواجه ومتى تعرض. يعني كثير من الأحيان تجد معارك وهمية تفتح لك وأنت تضمن الانتصار فيها لكنك تعرض. يعني أحيانا أنت يكون هدفك عندك هدف أساسي في حياتك، لكن أي واحد عنده هدف أساسي في حياته وينجح في هذا الأمر يخرج له أعداء. هؤلاء الأعداء يفتحون لك معارك جانبية. فإذا أنت ما تقول برد على هذا وبرد على هذا وبرد على، وأنت ضامن أنك تنتصر عليه، لكن كله يأخذ من جهدك، يحرق من رصيدك الاستراتيجي تجاه مشروعك الأساس. مع الوقت إيش يصير؟ تصبح هذه المعارك الجانبية هي هدفك الأساس وتنسى الهدف لك،
تنشغل بال...
هذا رأيته رأي العين. رأيت شخصيات بدأت بمشاريع كبرى في حياتها لكن لما صار اشتباك مع خصومهم أنسوهم الهدف الأساسي، صار طول عمره مفرغ للمعارك الجانبية إلى أن يصل 60-70 ثم يدرك بعد ذلك أن كل مشوارك كان غلط في غلط. لذلك إذا ما فهمت فلسفة المواجهة والإعراض في القرآن تتعب كثيرا. ما في أسهل من أن تفتح لك المعارك الجانبية، وما في أكثر إغراء من شهوة الانتصار في المعارك الجانبية. وتقول هذا أنا أقدر أكسره، هذا الشخص أنا أقدر أكسره. يعني في مسؤول أحيانا يناحس واحد فأنت تقدر تكسر المسؤول هذا، بس يأخذ من جهدك. تقول إيش قيمته، إيش قيمته في مشروعك الأساسي، في هدفك الأساسي، في حد خلها يعني تجاوز عنه. لو أخطأ، إذا كان الخطأ ليس لي يعني يؤدي إلى ضرر عام في المجتمع، نعم أتركه. يعني إذا كان الضرر لحق بي أنا كنايف شخصيا أنا ممكن أتجاوز، إذا أخطأ في حقي أنا شخصيا وبعدين جاءتني فرصة الانتقام لا أنا أتجاوز إذا كان الأمر متعلق بي. لكن إذا كان خطأه وفساده متعلق بالشأن العام لا أواجهه في هذا الأمر، لأنه يترتب عليه منفعة كبرى. لكن إذا كانت منفعة شخصية فقط، شهوة انتقام، لا أنا أتجاوز عنها، لأن إذا بنتقم من هذا بنتقم من هذا متى بخلص؟ والشيطان دائما يغريك بإيش؟ أنك قادر، قادر. والإنسان يحب أن يرى أثر الانتقام في الآخرين. يعني إذا أنت أسأت لي أحب أن أرى كيف وضعك بعد أن أسيء أنا لك بالمقابل، كيف أرد عليك يعني. لكن الإنسان يكون حازما في هذه الأمور لأن شهوة الانتقام قاتلة. وهذا من الأشياء اللي أقول لك، يعني بوصلة القرآن ترشدك لهذه الأمور بشكل واضح، لكن في المدارس أنت ما تدخل في هذه القضايا
كلش،
أي بعيدين عن هذه الأمور اللي أنت تحتاجها في حياتك. أنا أقول لك ممكن عمرك كله يحترق، فرصتك الوحيدة في هذه الحياة تنتهي بسبب أخطائك في هذه الأمور والتي لا تتعلمها في المنظومة التعليمية السائدة اليوم. بينما لو المفترض أنك تعلم الطفل منذ البداية متى يواجه ومتى يعرض، لأن كثير سيخطئون في حقه. هل سيواجه الجميع؟ لا، لازم تعرف متى تواجه ومتى تعرض حتى تتعلم مثل هذه الأمور. أيضا من الأشياء التي تنفعني في يعني البوصلة القرآنية ترشدني لها فكرة متى تنتقد، كيف تنتقد. نحن نحب النقد وهذا شيء جيد، النقد ليس سيئا، مهم، لكن النقد له وقته. النقد فضيلة، ومثل كل فضيلة لها وقتها. الفضيلة إذا فعلتها في غير وقتها لا تكون فضيلة. يعني الآن الصوم جيد صح؟
صح.
لكن لو صمت يوم العيد
ما يصير تصوم.
ما يصير
يوم شرعين
خطأ صح؟
شرع ما يصير.
بس الصوم فضيلة.
فضيلة صح.
لكن لما أتيت به في خارج وقته ماذا صار؟ صار خطأ. قراءة القرآن فضيلة ولا ليست فضيلة؟
فضيلة.
فضيلة. لكن لو قرأتها في السجود لا مش وقته. صحيح. في الركوع لا مش وقته. صح هو فضيلة لكن مش وقته. النقد نفس الشيء، النقد فضيلة ومهم وضروري لتقويم مسار الحياة الإنسانية، لكن إذا جاء في غير وقته يصبح سلبيا. هذا شيء تتعلمه مثلا، شوف مثلا في معركة الطوفان. في معركة الطوفان كان في ناس ينتقدون أثناء المعركة.
صحيح.
ماذا تستفيد أثناء المعركة؟ ماذا تريد من المقاومين حينما يسمعونك وأنت تنتقدهم؟ أن يرموا أسلحتهم؟ خلاص المعركة بدأت. الآن إذا نقدك مثلا أن والله المعركة الطوفان المفروض ما كانت تصير، طيب أوكي بعد الطوفان قلنا هذا الكلام، الآن بدأت المعركة. الآن ليس أمامنا سوى خيارين، إما أن نسلم أسلحتنا فتأخذ إسرائيل كل غزة وتهجر أهلها كلهم، أو أن نقاوم وفي احتمالية كسر المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. فخلينا في المسار الثاني. وانت مثل ما رأيت اليوم أن المقاومين استطاعوا أن سنة ونصف أن يعجزوا المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في حسم ملف غزة. أنا كمقاوم مثلا في غزة من سرايا القدس ولا من كتائب القسام أسمع شخص يقول أصلا ليش أنتم بديتوا؟ البداية كانت خطأ، لو أنكم صبرتوا حتى تتوافر كذا، ولو أنكم صبرتوا حتى راح أشك في مشروعية ما أقوم به.
صحيح.
وبالتالي أفقد الدافعية في المقاومة، وبالتالي أرمي سلاحي، وبالتالي تسيطر إسرائيل على غزة كلها، فأخذنا هزيمة مجانية. لذلك من الخطأ أن تنتقدوا المعركة قائمة. شوف الله عز وجل ماذا قال، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. في وقت اللقاء لا حديث إلا عن الثبات، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. في وقت المعركة رص الصفوف هو الأولوية. الآن بدأت المعركة، قبل المعركة تعال انتقد. المقاومة في غزة عموما وجهت لديها لها انتقادات كثيرة قبل الطوفان، تشوف مقالات كثيرة كتبت عنها من الإسلاميين أيضا أنفسهم. وبعد الطوفان يجب أن تفتح ملفات الطوفان، لماذا كذا ولماذا كذا، حتى المفاوضات يجب أن تناقش وتسائل وإلى آخره، وإن كنا لم نقدم شيئا أصلا لهالغزة حتى نسائلهم ونناقشهم، لكن على الأقل من باب إفادتهم في هذا الأمر. فالنقد قبل وبعد لا مشكلة فيه، وهو واجب شرعا، لكن أثناء المعركة لماذا تنتقد؟ أثناء المعركة أنت تسهم في ضرب إرادة الصمود لدى المقاومة، تكسر إرادة القتال وبالتالي تنكسر إرادة الصمود وبالتالي ينهزمون هزيمة مجانية. لذلك كنا نلوم الأخوة الذين ينتقدون أثناء المعركة، إذا اشتعلت المعركة لا صوت يعلو فوق صوت المواجهة، ورص الصفوف إلى أن تنتهي وبعد ذلك نتفاهم. لذلك القرآن ماذا يفعل؟ بعد كل غزوة يفتح ملفاته. غزوة بدر انتهت فتح ملفاتها، غزوة أحد انتهت فتح ملفاتها، غزوة حنين انتهت فتح ملفات. كل غزوة لازم يصير في عملية نقد بعد أي حدث يحصل، حتى نستفيد ونتعلم ولا نعيد الأخطاء مرة أخرى. أما أن نفتح المعركة الملفات، ملفات النقد والمعركة ما تزال قائمة، فهذا كأنه إعانة للعدو على إخواننا. لذلك هنا يعطيك القرآن بوصلة متى تنتقد، لما أقول لك أن أهم شيء البوصلة القرآنية، وهي التي نفتقدها في المدارس، متى ننتقد وكيف ننتقد ومتى نواجه وكيف نواجه، متى نحاور وكيف نحاور، حتى فكرة الانسحاب. شوف في السابق لما تشعر أن الأفق مسدود تنسحب، خلاص ما في حل، حتى في الطوفان تقول إيش ممكن أسوي، كل يوم أشوف مجازر قدامي، كل يوم بعض الناس حتى صار يسوي ميوت لكل التغريدات اللي فيها شيء عن الغزة ولا يتابع أخبارهم، يقولك ما أقدر أسوي شيء.
صح،
ما أقدر أسوي، إيش بسوي؟
في ناس يسوون كذا.
لكن لما تقرأ القرآن يخبرك أن الانسحاب ليس خيارا في الإسلام،
ليس خيارا،
ليس خيارا، مش مطروح على الطاولة أصلا الانسحاب،
ما وجود انسحاب تكتيكي،
لا لا لا، انسحاب أنك تنسحب من المشهد هذا غير موجود. شوف المسلمون في مكة لما حوصروا في شعب أبي طالب، حصار خانق، حتى الأكل يأكلون من حشاش الأرض، لا تجد آية واحدة تقول خلاص يا جماعة ترى الظروف صارت صعبة دعونا نقف سنة سنتين إلى أن تتوافر ظروف أفضل أقليميا دوليا، إلى أن يحصل اختراق، إلى أن تتوافر بيئة مناسبة، لا لا لا، ولا آية تقول توقفوا توقفوا، ما ليس هناك أفق، تعمل وفقا للمستطاع. فاتقوا الله ما استطعتوا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إيش حدود عملك؟ اشتغل فيه. أنا والله ما أستطيع أن أناصرهم بالسلاح، ما أستطيع أن أناصرهم بالمال، بس أستطيع أن أناصرهم في تقنية، أستطيع أن أقود حملات إعلامية في الغرب لضرب الرواية الصهيونية، أشتغل على هذا المجال،
تبرع،
أستطيع أن أعمل أفلام عن 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 فضاعات الكيان الصهيوني وأروجها في الغرب، أستطيع أن أدعم أهالي المقاومين، هذا الذي يقاوم ويجالد ويرابط على الثغور لديه أهل،
صح
ولا لا، وممكن بعض أهاليهم موجودين خارج أصلا غزة، أساعدهم وتفقد أحوالهم. فتستطيع أن تسهم، لا أحد لا يستطيع أن يسهم، لا أحد يستطيع أن، لا، هذا بس نحن نزيل لأنفسنا أننا حتى يعني نشعر بـ 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 براحة من تأنيب الضمير. أنا دائما وأنب ضمير، ولذلك بعضهم يقول لك أخي أنا سكرت الباب ما عاد أشوف الأخبار، يعتقد أنه كذا سوى حركة حلوة، يعني أنا سكرت الأخبار ولا عاد أسمع كذا أنا مرتاح نفسيا. لا، أنت هذا خطأ في تصور الإسلام. لما تكون عندك البوصلة القرآنية، البوصلة القرآنية تخبرك بأنه لا انسحاب، ما استطعت أن تفعل المرحلة رقم واحد انتقل المرحلة رقم اثنين، ما استطعت أن تفعل رقم اثنين روح تسعة وروح عشر، روح في ألف خطوة وخطوة ممكن تفعلها. أنت مش لازم لأما تكون أنك مقاوم في غزة أو تكون جالس ليس لك عمل في شيء، لا لا، بينهم 90 مرحلة.
دعاء أضعف الإيمان،
يعني أضعف الإيمان، لازم تتحرك بأي مستوى من الحركة، هذا في كل شيء. حتى الآن نتكلم عن النموذج التربوي، ممكن اليوم المؤسسات كلها لا تسمح لنا، بس اشتغل في أي حقل، هذا الآن بودكاست جزء من العمل، صح ولا لا؟ صح. في أي مجال من المجالات، بعض الناس ينتجون أفلام كرتونية وينشرونها، شغل جميل، أنا أشوف أحيانا قيم تربوية، بعض الناس يسوي مقاطع صغيرة، المهم أنك تشتغل. فكرة والله أن يا أما تكون عندي الأمور كلها يعني وردية مثل ما أنا أريد أو لا أعمل، هذا ليس موجودا في القرآن. ولذلك يشرح لنا الظروف الصعبة التي مر بها الأنبياء، ويشرح لنا الظروف الصعبة التي مر بها الصالحون، وكلهم عملوا. وهذا الذي يجب أن ننشئ عليه في طفولتنا، الطفل يعلم منذ أن صغير أن ما فيش شيء اسمه انسداد أفق، لابد أن تسعى بأي طريقة،
دام الله موجود ما فهم شيء،
لابد سنتين. لابد أن تعمل، أنت وظيفتك في الحياة أن تعمل، هذا ترك العمل ليس خيارا أصلا. ولذلك هذا أمر يجب أن يكون جزءا من العملية التربوية. دعني أضرب لك مثالا آخر في موضوع البوصلة القرآنية، وإن كانت الأمثلة لا تنتهي في البوصلة القرآنية، يعني لما وأنا أتمنى أن يكون هناك في الجامعة مقرر اسم البوصلة القرآنية فقط، يجتمع فيه 10 من الأساتذة مثلا من مختلف هذا، يثورون المعارف التي يحتاجها الإنسان يحتاجها الطالب في الجامعة كي يدير حياته وفقا لها، وفقا للبوصلة القرآنية. دعني أعطيك مثالا آخر في موضوع البوصلة القرآنية، وإن كانت الأمثلة لا تنتهي في هذا الأمر. يحضرنا الآن مثال ثقافة الإسقاط التي نجدها اليوم متأصلة عند الناس، أن الإنسان بمجرد ما يخطئ يتم إسقاطه. هذا تكلمت عنها أنا مرارا، لكن لما تأتي إلى القرآن تجده أنه لا يؤمن بهذا المنطق أبدا. الناس ينهون حياة الإنسان إذا أخطأ، في حين القرآن يخبرنا أن بداية الإنسان تبدأ بعد الخطأ إذا تاب إلى الله عز وجل. آدم عليه السلام متى بدأت حياته؟ بعد الخطأ، بعد أن أخطأ وتاب بدأت حياة جديدة له. فالقرآن يخبرنا أن التوبة من الخطأ هي بداية حياة جديدة، بداية فرصة جديدة، لكن الناس لا يفعلون ذلك اليوم. الناس تتكلم تقول أخي والله فلان ممتاز وجيد، يقول لك إيه لكنه فعل كذا، لكنه فعل كذا، طيب ترك وخلاص وما عاد يعمل هذه الأمور، يقول لك لا بس فعلها وسابقا، أو حتى لو كتب تغريدة واحدة خاطئة يتمسكون بها إلى الأبد.
طول حياته هو قاعد يسوي شيء زين لكن تغريدة واحدة ممكن.
كل هذه الأشياء الزينة اللي كان يفعلها ينسفونها بسيئة واحدة يقع فيها يمسكون بها، بحين الله عز وجل على العكس تماما. إذا تبت إلى الله عز وجل يمسك بهذه الحسنة ويترك كل سيئاتك الأخرى.
وكل ما قلت رأي يبتشرون لك وردون لك، هذه الفكرة هم هذه جزء من الثقافة.
أي ملاحقتك لإسقاطك، لكن أنت لا تبالي بإسقاط الناس، لا يغرك الناس وما يحولونهم من الإسقاط، هذا لا قيمة له. الناس حاولوا حتى إسقاط الأنبياء، حتى الأنبياء أرادوا إسقاطهم. فرعون ماذا أراد؟ أراد إسقاط موسى عليه السلام لما قالوا وفعلت فعلتك التي فعلت وكنت من الكافرين، يقصد أنه لما قتل المصري. ماذا قال له موسى؟ قال فعلته أيضا وأنا من الضالين، أنا أخطأت والله عز وجل يتوب علي، أنت إيش علاقتك في الموضوع؟ قوم صالح ماذا قالوا؟ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنت كبير في عيوننا يعني قبل أن تأتي بالدعوة التي أتيت بها. ماذا رد عليهم صالح؟ قال فما تزيدونني غير تخسير، يعني لو اتبعت كلامكم أنا إيش راح يصير؟ راح أزيد خسارة في خسارة. لذلك لا أحد يلتفت للناس، الناس ليس بيدهم شيء. أنت ضع في هذه الحقيقة بين عينيك، أن الناس مهما حاولوا إسقاطك ما دام الله عز وجل رفعك لن تسقط، ومهما حاولوا أن يرفعوك ما دام الله عز وجل أسقطك لن ترتفع. الله عز وجل هو الرافع الخافض، لذلك أنت اجعل الله عز وجل في وجهك. إذا كنت تعمل وفقا للمعيار الإلهي لا تبالي بالناس. أنت مهما فعلت من ذنوب، مهما فعلت من معاصي، في النهاية تأكد أنك في اللحظة التي ترجع فيها إلى الله الناس هذول كلهم لا رأي لهم، خلاص مش أنا في النهاية، من الذي سأقبله يوم القيامة؟ الناس ولا الله عز وجل؟ الله عز وجل. إذن المسألة منتهية.
كل أسبوع نقدم حلقة، ودائما نقول إحنا ممكن حلقة واحدة تتقدم 160-170 حلقة، ممكن حلقة واحدة تخلي الناس خلاص تقول البودكاست كله مو زين، ولا خلاص لا تتابعونا لأن نقدم هذه الحلقة، ممكن تخطئ
يعني. عاد انتبهوا،
لازم ننتبه.
أي بس إذا وقعتوا في خطأ هذا ليس نهاية التاريخ.
بالضبط. يعني هذا قاعد الكلام قاعد يشجعني يعني إن إحنا في إحنا في.
يعني أنت كم عملت حلقة الآن؟
160 تقريبا.
طيب 160 يعني الحين الحلقة 161، مش أنا مش حلقة، الحلقة اللي بعدها إن شاء الله 162 وقع فيها خطأ، ماذا يحدث؟ هل حسناتك كلها اللي فعلتها سابقا تنتهي؟ كل المعرفة التي نشرتها للبشرية هذه تنتهي؟ كل الخير الذي قدمته تنتهي؟ إذا كنت جعلت الله عز وجل في وجاهك أمرك طيب، لأن الله عز وجل كل شيء عنده مكتوب ولا يذهب شيء سدى. لكن إذا كان المعيار الناس اليوم يزعلون عليك وبكرة يرضون وبكرة بعد بكرة يغضبون، ما في معيار للناس،
مزاج هذا بالنهاية.
أنت تحترمهم وتراعي مشاعرهم وتقدرهم، لكن في النهاية لا تقدسهم. في فرق بين التقديس والمراعاة. في ناس يعبدون الجماهير، أنت لا تعبد الجماهير، أنت قدرهم واحترم مشاعرهم واحترم اتجاهاتهم، لكن في النهاية ليسوا معيارا لك. ليش الناس والله عاوزينك تأتي بشخص تافه تأتي بشخص تافه، الناس عاوزينك شخص باتجاه يمين تأتي بشخص يمين، لا، أنت شوف ما الذي ينفع الناس. لا تكون مثل التاجر يعرض ما يعجب الناس وليس ما ينفع الناس. أنا هذه السلعة والله أنا أدري أنها ما تنفع الناس بس الناس يحبون أجيبها، صح ولا لا؟ هذا منطق التاجر، منطق المثقف، منطق المصلح ليس هكذا. أنا آتي بالفكرة التي تنفع الناس وإن لم تعجبهم. أنا مش تاجر أنا أجيب لك البضاعة اللي تشتريها، أنا آتيك بما ينفع الناس. هذا المعيار البوصلة القرآنية. نرجع للبوصلة القرآنية مرة أخرى، المعيار هو ما ينفع الناس. أعجبهم كان بها الحمد لله، ما أعجبهم يجب أن تصر. دعوة الأنبياء لم تعجب الناس، ولذلك بعض الأنبياء يأتون يوم القيامة ما معهم أحد، ليش؟ ما أعجبهم. لكن كونهم أعجبهم لا يعني أنهم كانوا خطأ. لذلك يجب أن نعيد بوصلتنا لتكون على مقاس البوصلة القرآنية.
شنو بعد في أفكار فيما يخص البوصلة؟ أنا عجبتني الفكرة هذه، فكرة البوصلة القرآنية. فإذا في بعد أفكار ممكن إحنا نفيد فيها الناس، أعتقد ملف جيد ممكن نتعمق فيه بعد شوي دكتور.
والله يعني أنا ما أدري، إحنا حاول أستذكر، لكن في أفكار كثيرة كنت أكتبها عن إن كيف البوصلة القرآنية فعلا أنقذتني، تنقذك في حياتك لأنها تجعل المسار واضح. يعني شوف الحين تذكرت وهم الحياد، قبل كم يوم كتبت تغريدة عن الطبيب الفلسطيني البطل حسام أبو صفية الذي يعني وقف مع أهلنا في غزة سنة ونصف والآن يعذب في السجون الإسرائيلية بأشد الأنواع التعذيب. فكتبت تغريدة في وجوب الوقوف معه، فأرسل لي صديق أكاديمي من فرنسا يقول لي نايف أنت لست ناشطا، أنت أكاديمي، فالأكاديمي ما يدخل في هذه القضايا، ما يدخل في هذه القضايا، هذه قضايا ناشطين صحفيين إلى آخره، بس أنت كأكاديمي مش وظيفتك هذه. هو ماذا يريد أن يفعل؟ هو يريد أن يخلق لي بوصلة مختلفة، يريد أن يوجهني اتجاها معينا، يريد أن يضع لي مكانة وهمية. أنت كأكاديمي ما تتكلم عن قضايا أمتك، تمام؟ أنت كأكاديمي أعلى من قضايا مجتمعك، لكن أنت عندك البوصلة القرآنية، الله عز وجل يأمرك بالوقوف مع الحق، انتهت القضية، مش أنت تجي تحدد لي معاييري، أنا عندي بوصلة إلهية، انتهت القضية. والله لو الغرب والشرق كله يجتمع على بوصلة تخالف البوصلة القرآنية لن ألتفت إليها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تقول لي قضايا مجتمع وانت خليك فقط في الأكاديمية محصور في مكتبك، وكل غايتك أنك تنشر أبحاث في مجلات اللي يسمونها المجلات هذه المصنفة Q1 Q2 إلى آخره. هذا ليس غايتي في الحياة، أنا أنشر ما ينفع الناس، أنا إذا كان الحق يحتاج وقوفا سأقف معه بقدر استطاعتي، وين في مكان أنا أستطيع أن أقف معه سأقف معه. إذا كنت لا أقف مع أهل غزة بحجة أني أكاديمي، يا أخي الأكاديمي كلها تذهب إلى الجحيم. أنا في النهاية يجب أن أقف مع الحق، مشروعي في الحياة أن أقيم القسط. الله عز وجل هو الذي أعطاني هذه المهمة، أعطى كل فرد من هذه. يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. كيف أنت تخلق لي وظيفة أخرى؟ يعني هذه مسألة طويلة، لكن الشاهد أن الآن إذا عندك البوصلة القرآنية لن تنخدع بهذا الوهم، وهم الحياد هذا، لأنه لا يمكن أن تقف بين الحق والباطل، لا يمكن، لا توجد منطقة وسطى بين الحق والباطل. إذا لم تقف مع الحق فأنت مع الباطل، إذا لم تقف مع العدل فأنت مع الظلم، ما فيش مرحلة وسطى بينهما. لذلك الفيلسوف الأمريكية في منتصف الخمسينات القرن الماضي آين راند لها كلمة عبارة جميلة جدا، يعني تقول أن الحياد هو مرحلة مؤقتة، بعد ذلك أنت تبدأ بالتطبيع تدريجيا مع الرذيلة. يعني تقول أنا ما لي علاقة بين الفضيلة والرذيلة، لكن مع الوقت أنت حتى ترضي ضميرك وحتى لا تشعر بتأنيب الضمير تبدأ تشعر بتطبيع تدريجي مع الرذيلة وتصبح معتادا عليها.
أي فالحياد أقرب للرذيلة ما هي تكون أقرب للحق.
ما تستطيع أن تكون محايدا بين الحق والباطل، لو كانت هذه المرحلة موجودة أو هذه المنطقة موجودة لكان على الأقل فيها فصحى، لكن أنت يجب أن تقف مع الحق ولو على الأقل إذا لم تستطع بالكلام على الأقل بقلبك. لكن تقول أنا والله محايد ما لي علاقة بقضايا المجتمع، أنا لي علاقة فقط في نشر الأبحاث وما أعرف، هنا تختلف المعادلة تماما. لذلك إذا بوصلتنا القرآن سيكون غايتنا القيام بالقسط، القيام بالقسط في الجامعات، القيام بالقسط في التعليم، القيام بالقسط في المجتمعات، القيام بالقسط على مستوى الدولة، القيام بالقسط على مستوى الفرد، القيام بالقسط على مستوى الأسرة، مفهوم شامل. أنا مستخلف في هذا الأرض، ربما لا أستطيع أن أقوم بكل هذه المجالات، لكن أقوم فيما أستطيعه، أقوم فيما أستطيعه.
فالناس ليش تخاف أن هي توقف مع الحق؟
كل واحد وظروفه. أنا ما أستطيع أن أقول الناس يجب أن تقفون بنفس المستوى، في واحد عنده طاقة نفسية هائلة كبيرة، ولذلك الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في شخص عنده صلابة نفسية ممكن يقاوم الباطل ويستمع للنقد ويتجاوز، وفي ناس أنا رأيت شخصا يعني دخل في حالة مرضية بسبب أن واحد انتقده
ما يتحمل
في وسائل، أي ما يتحمل، فخلاص أنت خليك في مجال آخر يعتمد على الصلابة النفسية، على قدراتك، على تموضعك الاجتماعي، في واحد تموضع الاجتماعي أقوى من الآخر، فهنا مناط التكليف عنده أكثر. الأصوليون لما تكلموا عن مناط التكليف كانوا يتكلمون عن العقل وشروط التكليف المعروفة عند الأصوليين، لكن أيضا يجب أن نوسع هذه الفكرة، فكرة المناط وفكرة أن المركز التكليفي للمسلم يختلف باختلاف ظروفه النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية على حسب وضعك. أنت والله لك نفوذ كبير في الدولة، واجباتك أكبر. أنت شخص مالك نفوذ مستضعف في هذا المجتمع، واجباتك أقل بحسب طاقتك، بحسب قدراتك، بحسب إمكاناتك. لا يمكنك تحط الناس كلهم في نفس البوتقة، لابد أن تقسم الناس بحسب ظروفهم ومعطياتهم، لأن الله عز وجل قال ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت شوف إيش هو وسعك عقليا، نفسيا، ماديا، اجتماعيا، سياسيا. حتى الدول، تكليف الدول ليس بمستوى واحد، دولة كبيرة ليست كدولة صغيرة، دولة مهددة ليست كدولة غير مهددة، دولة محيطة يعني في تهديدات إقليمية ليست كدولة بدون تهديدات إقليمية، دولة ثرية ليست كدولة فقيرة، دولة فيها تحديات وهويات فرعية، ليست كدولة ليست فيها هويات، فيها وحدة على المستوى الهويات، وبالتالي ما عندها تهديدات داخلية. فكل دولة كل فرد له وضع مختلف، لا يوجد تعميم، لكن كل يعمل بحسب استطاعته. هذه القاعدة العامة التي لا تتخلف.
فأفهم منك أنا من خلال الكلام قاعد تقوله أن ما حد عنده عذر اليوم، الكل اللي يتحرك وفق المساحات اللي موجودة عنده، وفق الطاقة اللي هو يقدر يوفرها لأجل الحق. هذا دكتور،
هذا بناء على البوصلة القرآنية. يعني إذا اتبعنا البوصلة القرآنية، هي الله عز وجل أمرنا بهذه الطريقة، فبالتالي مش أنا اللي أحدد متى أشتغل ومتى ما أشتغل، أو متى مشروعية الترك وعدم الترك. القرآن وضح هذا الأمر بشكل واضح، بالتالي إذا مضينا بالبوصلة القرآنية، كل إنسان يتحرك وفقا لطاقته واستطاعته. وهكذا دائما البوصلة القرآنية مثل ما قلت لك هي بوصلة عامة كلية في جميع مجالات الحياة. وأنا ذكرت لك أمثلة كثيرة ممكن أذكر إلى الصباح. يعني من الأشياء التي استحضرها فكرة التعاون مع الأعداء، التعاون مع، هذه من الأشياء اللي كانت تلبس عندي. أنت أحيانا تعادي أشخاص أو تعادي تيارات أو تعادي دول أو تعادي كذا، لكن أحيانا تعمل معه، تقاطع مصالح يصير بينك وبين الأعداء، ماذا تفعل؟ يعني أضرب لك مثال، في كأس العالم كنا ضد اليسار في مسألة الشذوذ وغيره إلى آخره، كأس العالم في قطر.
صحيح.
بعدين لما جاء الطوفان وقفنا مع اليسار ضد اليمين، وكنا وقفنا مع اليمين في كأس العالم. فانقلبت الآية. بعدين جاء لما سقط النظام السوري، وقفنا اليسار وقف ضدنا في هذه المسألة، لأنه هو كان ضد هذه الفكرة، يعني ومع بقاء الأسد، في كثير من اليساريين كانوا مع بقاء الأسد، فوقفنا ضدهم هنا. شوف كيف تحولنا، في كل ملف تتغير الأمور. أنا ما عندي مشكلة، يعني لا أرى نفسي متناقضا، لأني أنا وقفت معه ما دام هو واقف مع الحق. حينما تخلى عن الحق أنا أقف ضده.
أي.
الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول وتعاونوا على البر والتقوى، ولم يقل وتعاونوا مع الأبرار والمتقين. ليس بالضرورة أن يكون الطرف الآخر بارا أو متقيا حتى تعاون معه، المهم أن العمل الذي نعمل به هو فيه بر، بشرط أن لا يؤدي إلى ضرر أكبر، مثل أن تضفي عليه مشروعية. لا، أنا الآن أتعامل معك في هذا الملف لأنك أنت تقف على الحق في هذه المسألة، إذا انحرفت في ملف آخر أنا أقف ضدك. يعني مثلا أنا أقف ضد روسيا في ليبيا، لكني أقف مع روسيا في السودان في مواجهة حميتي مثلا، وأقف ضد روسيا في سوريا، أقف ضد الصين في الإيغور، موضوع الإيغور، لكن ممكن استفيد من اللوبيات الصينية في أوروبا لصالح القضية الفلسطينية. فهي ملفات، أنا ضدك في ملف رقم 3 بس أشتغل معك في ملف رقم 5، لأن هنا أنت مع الحق وهنا أنت مع الباطل، فأنا ضدك في الباطل ومعك في الحق. هنا أنا البوصلة صارت عندي واضحة في التعامل مع الأمور. ليس بالضرورة الناس عندهم حرق الملفات، أنا ضد روسيا في ملف لازم أحرقها في كل الملفات الأخرى، ولو تقاطعت المصالح واستطعت أن أستفيد من قدرات روسيا في ملف آخر، لا أنا ما أتعاون معها. ليش؟ لأني أنا مختلف معها في الملف رقم 2. لا، ما يصير، هذا ليس له علاقة لا بالعقل ولا بالشرع، أنك إذا اختلفت معك في ملف أحرقك في كل الملفات الأخرى. أنا مثلا أختلف مع اليسار في المسألة الأخلاقية بس أنا أشتغل معهم في القضية الفلسطينية، ليش أحرق جهودهم في القضية الفلسطينية؟ أستفيد منها. واتفق مع اليمين في المسألة الأخلاقية وقف ضدهم في المسألة الصهيونية، ما في مشكلة، المهم لا تضفي مشروعية على ذلك. يعني هو لا يحصل على مشروعية من خلال هذا الأمر، هو يعرف أنك تشتغل معه في هذا الملف لأنه هو واقف على الحق فيها، لأن الحق لا يقف يعني معه المسلمون فقط، البشرية كثير منهم يقفون مع العدالة ولم يكونوا مسلمين، وبالتالي كل من يقف مع العدل في هذه القضية أنا أقف معه
كونك مسلم.
أيوة، فإذا غير ووقف مع الباطل في ملف آخر أقف ضده. هذه البوصلة تكون واضحة عندك في التعاون مع الأعداء في مناطق التوافق، ولا تناقض أنت هنا ضميرك الديني، تكون متصالحا معه لأن الله عز وجل أعطاك بوصلة واضحة في هذه المسألة. انظر مثلا إلى مسألة الاستثمار في الناس. في السابق أنت ممكن يعني تحاول أن تشتغل مع الجميع، لكن لما تقرأ سورة عبسة يتبين لك أن الناس ليسوا سواء، الناس صنفان، أرض جدبة لا تنتج لا تنبت، وأرض خصبة تنبت، إذا نزل عليها وابل من السماء اهتزت وربت وأنبتت وأثمرت. سورة عبسة ماذا تقول؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى، جاءه الأعمى، صح ولا ابن أم مكتوم؟ وما يدريك لعله يزكى، مو أعرض عنه النبي عسى، قال وما يدريك، هذا صح، يبين الآن الأعمى أنه من هوامش المجتمع، لكن ممكن أن يكون هو ناقل ورافع للفكرة الإسلامية. فأنت ركز مع الناس التي تنتج، الناس التي تثمر، الناس الذين يريدون الخير. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا يزكى. إيش علاقتك فيه إنه إذا ما تزكى وما قبل الحقيقة؟ من استغنى يعني هذا اللي يجيك هو يشعرك أنه كأس ممتلئ ما يقبل أي شيء زيادة. في ناس يجيك كذا هو على أساس أنه مكتمل مش محتاج أي شيء والآخر خله. الأرض التي لا تنبت لا تضيع وقتك في زراعتها، تفرغ للأراضي التي تنبت. في بشر يحبون الحقيقة، يحبون الإنتاج، يحبون الخير، تجدهم في كل مكان، شباب رائعين في كل مكان، هؤلاء تفرغ لهم. وفيه طائفة أخرى من الناس لا، وظيفتهم بس تعطيل الناس، خلق بيئة سوداوية، حسد، غيرة، عرقلة للمشاريع، هذا لا أعرض عنه. لا تضيع وقتك تقول لا والله أنا ممكن إذا اقتنع ممكن هو يعمل وينتج منه خير، لا لا تضيع وقتك. الله عز وجل قال وأما من استغنى فأنت له تصدى. لا تتصدى لهم، خليهم، تفرغ للناس المنتجة. وما أكثرهم، بعض الناس والله ينشغل بالناس التي لا تنتج عن الناس التي تنتج، يجري السنوات معهم يحاول يمكن يوم من الأيام ينتجون، مع أن الذي يأتيه جاهزا مهيئا للزراعة يعرض عنه. أنا لما قرأت سورة عبسة فهمت، فصرت أركز وتابع وراقب كل من حولي، من الذي ينتج هو الذي أشتغل معه، من الذي أجد أثرا فيه أشتغل معه، والشخص الذي لا أجد فيه أثرا أتخلى عنه. الحياة ما تكفي، أروح مع الناس الذين يريدون فعل الخير، الذين إذا عرفوا الخير عملوا به، هؤلاء الذين أنا أنفق وقتي معهم. أما الشخص الآخر، النمط الآخر من البشر، لا أضيع وقتي معهم. هذا متى تعلمت من سورة عبسة؟ فبالتالي دائما أقول لك أن القرآن يعطينا بوصلة القرآنية. وأنت الآن لك أن تتخيل أن التعليم يأخذ منك حوالي 16 سنة من الابتدائي إلى أن تتخرج من الجامعة، ثم تتخرج بدون بوصلة واضحة في حياتك، ليس هذا ظلما؟
فأنت قاعد تقول إحنا حتى الأشخاص اللي عندهم صفات سلبية معينة يعني تتجنب التعامل معهم، هذا قاعد أحاول أفهم منك.
أنا ما أقصد عموم الصفات السلبية، يعني أنا أقصد الناس الذين لا ينتجون، الذي يشعرك بالاستغناء، أنه مكتفي، أنه لا يريد أن يعمل، إذا اقتنع بفكرة لا يعمل بها، هؤلاء لا تضيع وقتهم. أما الناس الذين عندهم صفات سلبية عادية يعني لا، بالعكس، هذا أيضا هذا من البوصلة القرآنية.
الأولى كانت على استثمار وقتك أنت وجهدك
مع الناس التي تنتج
عدل، هذا فيما يخص استثمار
أيوة أنا أيوة.
الشغلة الثانية اللي قاعد نتكلم عنها، في ناس عندهم صفات سلبية، كلنا ما في أحد يخلو من
صفات بس سلبية. الصفات السلبية لا تعيقه عن الإنتاج، يعني نتكلم مثلا واحد افترض مثلا أنه غضوب عصبي، أو أنه بخيل، أو أنه لا يلتزم بالمواعيد، هذه صفات سلبية موجودة في الناس، بس هذه ما تعطل الفكرة. أنا أتكلم عن فكرة الاستغناء عند الإنسان، هذا الذي تبتعد عنه، الذي يشعرك بالاستغناء. أما الصفات السلبية فأيضا البوصلة القرآنية أرشدتني في كيفية التعامل مع الصفات السلبية عند الناس. يعني الله عز وجل يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يعني الله عز وجل مبتلين بعض. أنت عندك صفات سلبية، أهلك عندهم صفات سلبية، زملائك في العمل عندهم صفات سلبية، أصدقائك عندهم صفات سلبية، كل الناس عندها صفات سلبية. الله عز وجل هو الذي وضع فينا هذه الصفات السلبية، لماذا؟ ليختبرنا ببعض. هو يقول قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فتنة يعني اختبار، أتصبرون على بعض. وبالتالي إيش معنى تصبرون؟ أنا أصبر عليك مش أني بس أقعد أطالع سلبياتك، لا، أصبر عليك بمعنى أني أسعى لتحسين صفاتك السلبية. اليوم فكرة أنه والله أي واحد يزعجك ريح نفسك منه، لا، إذا كان صديقي لديه صفات سلبية سوف أصبر عليه وأشتغل إلى أن يتخلص من الصفات السلبية، وهو يشتغل علي إلى أن أتخلص من الصفات السلبية، هكذا نتكامل.
اعتزل من يؤذيك،
هذه ما في شيء اسمه اعتزل من يؤذيك إذا فقدت الأمل منه. لكن والله يقول لك والله فلان ما يلتزم بوعيد أسحب عليه، والله فلان بخيل ما أدري إيش، والله فلان ما أدري إيش، مش كل صفة سلبية تترك لها الناس. إذن وين واجب الإصلاح؟ تصلح من إذا أنت كل من كانت لديه صفة سلبية تعرض عنه؟ لا، يجب أن تصلح أنت في الناس، يجب أن تحاول إصلاح في أهلك، في زوجك، في أصدقائك، في زملائك في العمل، في شركائك في التجارة. تجد صفات سلبية وهذا ابتلاء من الله. الآن أنا كل ما أرى صفة سلبية في أحد أصدقائي أقول هذا ابتلاء، الله عز وجل يريد أن يرى كيف أتفاعل مع هذه الصفة السلبية، هل أصبر وأعمل على إصلاحها ولا أهجرهم مجرد ما رأيت هذه الصفة السلبية؟ إذا أنا أهجر وأنت تهجر وكلنا نهجر، من الذي يصلح هذا الرجل؟ إذا كلكم تهجروني لأجل صفة سلبية عندي، من الذي يصلحني؟ لذلك هذا مش منطق سليم انه والله كل واحد عنده صفه سلبيه انا اعرض عنه، لا، لابد ان نصبر على بعض بنص القران وجعلنا بعضكم لبعض فتنه تصبرون.
نعتقد اليوم احنا كدول خليجيه ما ينقصنا شيء، عندنا كل الموارد الماليه، عندنا الانفتاح على العالم، يعني لو انت تيجي تشوف يعني قطر، الامارات، الكويت، حتى السعوديه اليوم بشكل كبير في انفتاح على العالم، لكن نفس الوقت ينقصنا مشروع، نحس في مشروع ممكن على صعيد التربوي ممكن تقيسه، لكن نحس في شيء بالجوهر اليوم
يضرب
يعني مو ملتفتين له. ممكن قد يكون هذا المشروع اللي قاعد نتكلم عنك على حتى على صعيد الهوية. احنا اليوم كل الهوية حاضر نقاش الهوية عندنا بالكويت بشكل كبير، وانتم في قطر في كأس العالم الصوت الهوية في في, في هذا الملف. فالهوية العربية حاضرة عندنا والخليجية بالأخص حاضرة عندنا، الا ان احنا مو مأصلينها في طريقة تعاملنا مع مشاريعنا.
انا الذي يخيفني في النموذج الخليجي هو اني اشعر بان هناك محاولة لإنتاج الإنسان الاقتصادي، ان نموذج الإنسان في الخليج المحدد الأساس له هو المحدد الاقتصادي. تشعر أنك كل شيء يصب في إطار تشبيع الإنسان بالقيم المادية، كل شيء يتحدث عن المادة 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 فقط. كأنك يعني لو سألت عن التقدم ما هو التقدم، راح يتكلم لك عن الثروات الهائلة في الصناديق الاستثمارية، أو بيتكلم عن زيادة دخل الفرد، أو مساحات الأبراج الموجودة، أو المناطق السياحية، أو إلى آخره. وهذا ليس هو التقدم، هذه مؤشرات للغنى وليست مؤشرات للتقدم. حينما تحدثني بهذا الأمر، وأنا أشوف أن المسؤولين عندنا في الخليج يعني يتمحورون حول هذه النقاط، كل يوم يتكلمون عن هذه الأمور في ظل غياب للإنسان للتقدم، لتقدم أصالة الإنسان نفسه. يعني لا يوجد انطلاق من الإنسان، وإنما انطلاق من مؤشرات مادية فقط، على أساس أنها هي التقدم، وهي ليست التقدم، هي مؤشرات للغنى وليست مؤشرات للتقدم. ولذلك نحن لسنا متقدمين في فهم التقدم. إذا كنا نعتقد أن التقدم هو فقط الجانب المادي، فهذا جانب خطير، جانب خطير، لأن هذا يخلق لك إنسان الغنيمة الذي لا يتحرك إلا وفقا لمنطق الغنيمة والمادة. فهو يحب الوطن ما دام الوطن غنيمة، يناصر الوطن ما دام الوطن غنيمة، ينتفع منه ويكتسب، لكن بمجرد ما يشعر أن الوطن له كلفة سيتهرب منه. أنت علمتني ذلك، أنت حينما تغذيني بالقيم المادية وتشبعني بالقيم المادية، ماذا تتوقع أن أنتج؟ سأكون بهذه الطريقة. حينما تغيب مني الروح الاجتماعية والروح الثقافية، تغيب مني أصالتي وعمقي التاريخي في هذه الأرض بحجة أن والله الانشغال بقطاعات الاقتصاد، هنا أنت تفقدني أصالتي. أنت لا تركز على الجانب الذي يغذي فيني كإنسان. والنموذج الجاذب في الخليج عموما ما هو؟ النموذج الاجتماعي. يعني اليوم حينما يأتيك صديق من الخارج أجنبي، تأخذه لمناطق الأبراج وغيرها لا ينبهر، تأخذه للمناطق السياحية التي لدينا لا ينبهر، تأخذه إلى الأماكن يعني الجميلة في يعني عادي، وكي هو شايف أكثر منها وغيرها يعني. لكن متى ينبهر؟ لما تأخذه للمجلس الديوانية بتعبيركم، صح. يشوف أصدقائك، هل يشوف أبناء أخوانك أمامك، يشوف أبناء عمومتك، يشوف أقاربك، مين هذولا؟ إيش جمعهم؟ عرس اليوم؟ لا مش عرس، هذه جلسة عادي كل ليلة نجلس. معقولة كل هؤلاء يجلسون؟ هذا الذي يبهره، التواصل الاجتماعي، التضامن، التآزر، العلاقات الاجتماعية القوية بين الأفراد. هذا ما ينقص العالم اليوم. العالم لا ينقصه دول غنية، دول غنية كثيرة، ينقصه دول أصيلة فيها أصالة، فيها عمق، تشعر بروحك. الإنسان ينتمي للأصالة، ما ينتمي لحالة البهرج التي يعيش فيها العالم ويندفع إليها. فالذي يخيفني في الخليج أنا هذه النزعة المتعالية تجاه الإنسان المادي، الإنسان الاقتصادي، الصرف ومحاولة ترسيخ. إذا كنا نؤمن بهذا المنطق بترسيخ المادة، أنا أعتقد لا يحتاج أن نطلع على الغيب لكي نرى مستقبلنا. ممكن أن نذهب إلى اليابان ونرى كيف أن الاقتصار على البعد المادي الواحد كيف أدى بالمجتمع الياباني. اليابانيون اقتصروا على الجانب المادي في, في, في بناء الإنسان الياباني. شوف النتيجة اليوم، حالة بؤس حقيقية تمر بها اليابان. نسبة الانتحار عندهم تقريبا سنويا يتجاوز 20,000 إنسان سنويا. تخيل السنة الماضية 520 طفل انتحر. أين ينتحر الأطفال في العالم؟ 500 طفل ينتحرون، يرمون أنفسهم أمام القطارات. أنا كنت استغرب أقولهم كيف يعني يقتلون لما ذهبت إلى اليابان؟ قال لك يرمي نفسه في أمام القطارات ويخلص الموضوع. والعجيب في شيء لم أره إلا في اليابان، يمكن موجود في دول أخرى لا أدري، لكن لم أره إلا في اليابان، في قسم في بلدية طوكيو. هذا القسم معني فقط بالذين يموتون وحيدين دون أن يشعر بهم أحد. تخيل كبار سن يموتون في منازلهم لا يعرف أحد، إلى أن يعني عزك الله يعني رائحتهم تبرز إلى آخره، وبالتالي ينتبه الجيران ويشتكون. ففي قسم في البلدية يمر على كبار السن كل شهر كل أسبوع كل شهر كل أسبوع بحيث يتفقدهم. وهذا الأمر ظاهرة كبيرة، يعني عشرات الآلاف الذين يموتون فرادى. ولذلك الآن في تسعيرة للشقق والبيوت الذي بحسب الموت، يعني إذا اللي مات فيها أقل من أسبوع تنزل 20% سعر الشقة، إذا مات يعني أكثر من أسبوع لمدة شهر تقريبا يوصل إلى يمكن 50% من سعر الشقة ينزل، لأن خلاص يكون تحلل وفي رائحة وكذا. إذا مرت عليه شهور وما حد درى عنه وهذا يحصل، تنزل إلى 80% ممكن ما يكون قابل للبيع العقار. تخيل أن الناس تموت فرادى ولا أحد يعرف عنها شهور. اليوم أنت عندك لو واحد من الشبان سخن كل الأقارب يعرفون عنه ويتصلون عليه سلامات سلامات سلامات، يشعر بتضامن الجميع. أتحدى واحد يذهب إلى المستشفى ولا يجد الناس حوله، ما يتركونك في مرض عارض. تخيل أنك تموت شهر ولا أحد يدري عنك، هل هذه الثقافة التي نريد أن نصل إليها؟ اسأل اليابانيين ما الذي أوصلهم إلى هذا الأمر. النزعة المادية والنظر إلى الإنسان على أنه جهاز آلي وظيفته فقط ضخ المنفعة المادية وتضخيم المصالح المادية وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل الفرد وزيادة الاقتصاد الكلي، في النهاية أنا إنسان، أنا عندي حياة اجتماعية قبل أي شيء آخر. أنا أريد أن أشعر باستقرار نفسي، أنا أريد أن أشعر بسعادة، أنا ما أريد أن إذا فشلت في عملي أروح أرمي نفسي أمام قطار وانتحر. خلاص أنا عندي أقارب يساندوني، عندي أقارب يؤازروني، كلما تعرضت إلى إشكال إلى تحدي لدي من يرفعني. إذا كنت تريد أن تصنع إنسانا يشكل نموذجا جاذبا للعالم كله، فأولا يجب أن تشتغل عليه نفسيا، يجب أن تكون التربية النفسية هي الأساس، والتربية الاجتماعية والتربية الثقافية، بحيث يأتي كل من يأتي ويرى الفارق هنا، يرى أن هذا الإنسان لم تخضعه الحداثة، لم تخضعه المصالح المادية، ليس متمحورا حول ذاته ومصالح ذاته، إنسان يقدر نفسه ويقدر مجتمعه ويقدر أسرته ويقدر قيمه، هذا هو النموذج الجاذب. تريد أن تنافس الناس بالثروات، الثروات كل الناس يسعون إليه ولا يوجد أي فارق. شوف الصندوق السيادي للنرويج أعلى منا بكثير،
صحيح،
لكن انظر إلى الكآبة في النرويج، انظر إلى حجم الكآبة في السويد. في السويد يجون عندنا في الخليج تخيل ويروحون لمصر أحيانا لكي يتهربوا من الكآبة.
أنا أعتقد اليوم المؤشرات اللي تقيس الدول، تقيس الدول على أنها متقدمة بناء على وضعها الاقتصادي، لكن أنا ما شفت، أنا الدول المتقدمة ما أشعر بأمان لما أزورها أمانة. يعني تبين رادين من لندن قبل فترة، وش قاعد نشوف السرقات اللي قاعد تصير في لندن. لندن محسوبة من الدول ولا المناطق المتقدمة مقارنة مع دول الخليج. يعني ما حد راح يقول والله دول الخليج هي متقدمة أكثر من لندن، هذا ولا من بريطانيا ولا بالتحديد، إلا لما تشوف حجم الجرائم اللي موجودة اليوم شيء مهول يعني. فبالتالي دائما أسأل هذا السؤال، الدول المتقدمة هل متقدمة بشعوبها بأمانها بالسكينة اللي تشعر فيها لما توصل الدولة هذه، أم بناطحات السحاب والتكنولوجيا اللي موجودة؟ فش رأيك انت؟
ناطحات السحاب والتكنولوجيا حتى الآن موجودة عندنا. يعني حتى الآن الأداء الخدمي الحكومي في الخليج أحيانا يفوق بعض الدول الأوروبية. يعني الآن تخلص معاملتك في الخليج أسرع بكثير من في فرنسا ولا في بريطانيا ولا غيرها.
وهذا صحيح،
إيه الخدمة الرقمية في الخليج متطورة جدا ومتقدمة. لكن مش هذا السؤال. يعني لما هذه كلمة التقدم كلمة خطيرة، لأن صارت تختزل في الجانب المادي. أنت لما تقول الأوروبيون متقدمون علينا، متقدمون في ماذا؟ حدد لي بالضبط. أنا عندي ملفات كثيرة هم أسوأ من أفريقيا في ملفات كثيرة،
صناعات،
هذا الجانب مادي، جانب معين مادي. تركيا في الصناعة العسكرية أفضل من نصف أوروبا، لماذا لا تنظر إلى تركيا على أنها دولة متقدمة مثلا؟ لكن أنا أشوف الأوروبيون متميزون علينا في شيء أساسي، سيادة القانون. هذا أهم شيء. لما الدولة تكون فيها سيادة القانون أنت تشعر بأن حقك سيؤخذ.
صح.
الآن مشكلة لما يكون القانون سيئا هذه مصيبة أخرى، لكن على الأقل في سيادة للقانون تقدر أنت تشتغل وتكون أغلبيات مع الوقت لإصلاح القانون. لكن المشكلة لما تكون السيادة ليست للقانون، هنا الإشكالية. وهذا هذه فكرة بديهية كانت في الإسلام. الرسول عليه السلام كان يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. في سيادة القانون أكبر من ذلك موجودة عندنا في 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 بديهيات الإسلام، لكن الآن خسرناها. لكن الآن الميزة، تسألني ما هي ميزة الغرب؟ ميزته في سيادة القانون، هذا الأساس. في مزايا أخرى لكن هذه الميزة الأساسية. الآن أنا بالنسبة لي إذا جينا إلى معيار التقدم والتخلف، أنا أشوف مثلا الشعب العماني أكثر تقدما من الشعب الفرنسي.
شلون؟
روح عيش في فرنسا وعيش في عمان، أنا أشوف الفارق الهائل. في فرنسا تجد العنصرية بدون مبرر،
100%
بدون مبرر، أنت لم تفعل معه شيء، حتى أحيانا أنك لا تتكلم الفرنسية يغضب عليك. يا أخي وين التعددية الثقافية؟ وين احترام الآخر؟ لازم أتكلم لغتك ولا تغضب علي؟ روح الشعب العماني شيء عجيب. حتى الجنسيات الأسيوية اللي الناس عادة ما يتعاملون معهم بعدل وإنصاف تجد في غاية الاحترام، في غاية الرقي في التعامل مع الناس. شعب طيب، شعب لطيف، شعب يعني تعامله مع الناس بشكل جيد، شعب تجد قيم عالية جدا. فلماذا مثلا ننظر للشعب الفرنسي على أنه متقدم؟ بس حنا خلاص صار عندنا في عقليتنا أن الأوروبيين أكثر تقدما من غيرهم مهما فعل الآخرون، مهما فعلت أنت لو كنت أغنى من فرنسا ستبقى فرنسا أغنى.
تاريخياً هذا جديد يا دكتور.
إيه طبعا
يعني تاريخيا
هذه نيال فرغسون يقول ان قبل 500 سنه لو سالت الاوروبيين انكم بتكونوا متقدمين على الاخرين كانوا يضحكوا عليك.
بالضبط
ما كانوا يعتقدون انهم راح يكونوا متقدمين.
هذا صعب تخيلها اليوم في العقل البشري.
الان بدانا نتقدم يعني في الكتله الخليجيه مثلا في تقدم كبير حقيقه حصل في فجوات عندنا المفترض ان نشتغل على معالجتها لكن في كثير من المجالات الخليج متقدم بشكل كبير جدا. هذا ليس كلامي هذا كلام حتى الأساتذة اللي عندنا في الجامعات من دول غربية هم يحرصون على الإقامة الدائمة في الخليج على الحصول على الإقامة الدائمة لأنه يجد مزايا مش موجودة هنا. أكثرها الأمان أكثر ما يلح عليه الأجنبي يقول لك أشعر بالأمان على بناتي على أخواني على كل ما عندي مشكلة في هذه الأمور. ثاني شيء العلاقات الاجتماعية كل يوم عندك مناسبة كل يوم رايح مناسبة فتشعر أنك ابن المجتمع وخاصة يعني أن يعني لا يوجد انغلاق في 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 الحالة الخليجية يمنع الآخرين من الاستثمار والاستفادة منها خاصة أن الخليج عبارة عن مجتمع دولي. يعني اليوم نحن في قطر مثلا أكثر من 80% غير قطرية أجانب أتوا من كل مكان وهذا الناس بعض الناس ينظر لها سلبية يقول لك والله القطريين أقل
صح في ودنا شفنا سلبية هذه
مو بالعكس أنا أشوفها ميزة
بشكل عام يعني.
يعني أنت تستعين الآن بخبرات من مختلف دول العالم أنا عندي تنوع مجتمع دولي كامل في قطر عندي أساتذة بالآلاف من مختلف دول العالم أي دولة في العالم سمها ستجد أستاذا في الأكاديمية فقط في الحقل الأكاديمي يمثلها.